لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز الحج يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال أو قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان أو مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. أخوات النساء فوق الله يبارك فيكم ما تخلوا الأولاد يلعبوا، إذا في أولاد يلعبوا ينزلوا الله يبارك فيكم، إذا النساء معهم أولاد يلعبوا بشوش عليهم. هذه الأحاديث أيها الإخوة فيها بيان أوجه الإحرام الثلاثة الإفراد والتمتع والقران. وقد ذكرنا الدرس الماضي معنى هذه الأوجه في الحج الإفراد والتمتع والقران، وهذه الأحاديث توضح هذا المعنى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، والمقصود عام حجة الوداع أي في العام العاشر من الهجرة النبوية. وسميت حجة الوداع بهذا الاسم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم قال ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، قال اللهم اشهد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي في ربيع الأول وفي الثاني عشر منه على أصح أقوال أهل العلم وأشهرها على رأس ثلاثة أشهر ونيف من موقفه ذلك، يعني بعد موقفه ذلك في حجة الوداع بثلاثة أشهر ونيف توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يحج في الإسلام غير تلك الحجة، وحج فيها صلى الله عليه وسلم بجميع أزواجه. هذه الحجة حجة الوداع، حج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بجميع أزواجه، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة. قالت عائشة: إذن لا يؤول حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذه المرة فقط. لذلك يصعب أن نقول مثلا مثل الصلوات، نقول النبي فعل هذا مرة وفعل هذا مرة وهذا مرة، صحيح؟ لأنه لا يوجد حج إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن نقول النبي فعل في الحج مرة هكذا ومرة هكذا، لأنه لا يمكن في هذا الباب الجمع، لا يمكن إلا الترجيح، لا يمكن إلا الترجيح. مثل الصلوات مثلا ممكن يكون خلاف تنوع، لأنه صلى عدة صلوات فيقال الله قال هذا الذكر مرة قال هذا الذكر مرة، لكن في الحج لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. في الإسلام ما حج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأهللنا بعمرة. المقصود أهللنا بعمرة، أي أحرم بعضنا بعمرة، أحرم بعضنا بعمرة، ومنهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة رضي الله عنها، بماذا أحرم؟ هم أصلا متوجهون إلى الحج، فبماذا أحرمت عائشة رضي الله عنها؟ ذكر مسلم رحمه الله كل هذه الروايات، ولو أردنا أن نتبع رواية لطال الأمر، لكن نذكر على وجه الإجمال، لأنه قالت هنا: ولم أهل إلا بعمرة. وفي رواية لمسلم: خرجنا لا نرى إلا الحج. وفي رواية: خرجنا مهلين بالحج. في رواية: لا نذكر إلا الحج. وكل هذه الروايات صريحة في أنها أهلت وأحرمت بالحج. في رواية: نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. إذن في رواية يقول: فأهلنا بعمرة، والثانية تقول: لا نذكر إلا الحج، والثالثة تقول: نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. بعض العلماء سلك مسلك الترجيح فقال: لا، يرجح حديث على آخر العمل عليه كان قديما أو نحو ذلك، رجح بعض الروايات كأنها لم تصح عنده، رجح روايات على أخرى. ولكن القاضي عياض هو من أحسن من جمع بين هذه الروايات، قال: وقد تعارض هذا بما صح عنها في إخبارها عن فعل الصحابة واختلافهم في الإحرام. قال: وأنها أحرمت هي بعمرة، فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت، فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام الذي قاله القاضي عياض؟ يقول: هي أحرمت ابتداء بقال تعارض هذا، أنها أحرمت بحج أو أحرمت بالعمرة. هي أولا أحرمت بحج، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج وأن يجعلها إيش؟ عمرة. فهي فسخت الحج وجعلتها عمرة. طيب، الآن حاضت، فلما حاضت تعذر عليها إتمام العمرة، يعني لما تحيض ما تستطيع أن تتم عمرتها وأن تتحلل منها لتصبح إيش؟ متمتعة. يعني المتمتع اللي يطوف ويسعى ويتحلل، كما ذكرنا الدرس الماضي، يطوف ويسعى ويتحلل ويلبس ما يلبسه المحل، فإذا هي تعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها. ولذلك في الرواية الأخرى: حتى كان يوم عرفة فحقت فلم أزل حائضا حتى يوم عرفة. حتى يوم عرفة، يعني هي ما زالت على حيضها حتى يوم عرفة. فلما حاضت هي وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج، فأحرمت فصارت قد أدخلت الحج على العمرة ألا وهي القران، فأصبحت قارنة. نعيد. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أولا أحرمت بحج، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج وأن يجعله إيش؟ عمرة. وهذا الذي قلناه، أن السنة في من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني أن يحج إيش؟ متمتعا، أن يحج متمتعا. وأما من حج متمتعا فالسنة، وأما من ساق الهدي فالسنة أن يحج قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ساق الهدي فحج قارنا، وأما من لم يسق الهدي يعني ما ساق معه الشياه ونحو ذلك فالسنة أن يحج متمتعا. فأمر النبي أصحابه أن من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، هي فعلا امتثلت الأمر وهي ما ساقت الهدي جعلتها عمرة. فلما حاضت بعد ذلك، حاضت جاءها الحيض، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تدخل الحج على العمرة، فصارت بذلك قارنة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا المقصود، فأهللنا بعمرة، يعني أحرم بعضنا بعمرة، وأما هي فابتدأت الإحرام بالحج ثم فسخته إلى عمرة، ثم بعد ذلك أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة، فصارت رضي الله عنها قارنة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي قالت خرجنا فأهللنا بعمرة، وفي رواية قالت خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلا أنه الحج. طبعا هذا ممكن منها، ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، ممكن قبل أن يخبرهم بأنواع الإحرام، هم رضي الله عنهم اجتهدوا فقالوا خلص الحج، نحن لا نرى إلا الحج. فلما أخبرهم قال منهم من أهل بعمرة، ومنهم كما ذكرنا أنه خيرهم على التخير، من شاء يهل بعمرة، ومن شاء يدخل الحج على العمرة، ومن شاء يفرد الحج فليفعل، خيرهم وبين لهم أنواع الإحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، فليهل بالحج مع العمرة، هذا هو القارن. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالقران، فيكون ما قاله له عليه الصلاة والسلام عند إحرامهم هذا، أنه أول شيء يعني في الطريق قال لهم هذا، من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا فيه دليل لما ذكرناه أن القارن يبقى على إحرامه، ممنوع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحل القارن إلا بعد أن يفرغ من طواف الإفاضة. وهكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله، لا يحل القارن يعني لا يصبح قد أحل من إحرامه إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة. قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، طبعا هذا في القارن. طيب لنفرض مثلا أن متمتعا ساق الهدي، أن متمتعا ساق الهدي مش قارن، متمتع بده يعتمر يطوف ويسعى ويتحلل وساق الهدي معه ويريد أن يحرم يوم التروية مرة أخرى، يتمتع بالعمرة إلى الحج، هل هذا يحل أو لا يحل؟ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى ومالك قال هذا يحل، يعني بعد العمرة يحل، ثم بعد ذلك عندما يقوم بأعمال الحج يذبح هديا. وأما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة ذهبا إلى أن المتمتع إن ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر هديا. المتمتع القارن انتهينا منه، القارن إذا لا هو لا يحل حتى يحل منهما جميعا من الحج والعمرة ثم ينحر الهدي حتى يحل منهما جميعا. الآن المتمتع الأصل
أنه ما ساق الهدي، فإذا لم يسق الهدي فيتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يلبس ملابس الإحرام ويهل بالحج مرة أخرى. لكن إذا ساق الهدي فهناك رواية قال: ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. فأبو حنيفة وأحمد شو بقولوا؟ حتى المتمتع إذا ساق الهدي هو متمتع، قال لا يحل له أن يحل، يعني لا يحل له أن يتحلل بعد العمرة، لا يحل له أن يتحلل بعد العمرة. مفهوم يا إخواني؟ المتمتع هو الأصل بيتحلل، بيساوي عمرة بعدين بيتحلل، يحله كل شيء حتى النساء، هكذا الأصل. لكن إذا ساق الهدي معه، إذا ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر هديه. هذه رواية صحيحة صريحة، فيها أن المعتمر والمتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. يعني المتمتع لو ساق الهدي هو نوى التمتع، لكن ساق الهدي، لأنه ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، حتى ينحر هديه يوم النحر. إذن القارن قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والمتمتع إذا ساق الهدي لا يحل كذلك حتى لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقدمت مكة وأنا حائض، قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ففيه بيان أن المرأة المعتمرة إذا حاضت أو الحاجة إذا حاضت فإنها تهل بالحج وتهل بالعمرة. وقد مر بنا أن المرأة إذا أتاها الحيض وفي عند الميقات فلا يمنعها هذا من الإحرام، وحتى وهي حائض تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة، هذا لا يمنعها من الإحرام بالحج أو بالعمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن هي ممنوعة من الطواف بالبيت. ففعلا عائشة رضي الله عنها أهلت وبقيت على إهلالها وهي حائض، وأنا حائض. متى حاضت رضي الله عنها؟ حاضت بسرف، مكان اسمه سرف كما سيأتي في حديث جابر الطويل، حاضت في مكان اسمه سرف، وتمادى بها الحيض حتى كان يوم إيش؟ عرفة. تمادى بها الحيض يعني بقيت على حيضها حتى كان يوم عرفة. تقول: لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لم أطف بالبيت لأن النبي قال غير ألا تطوفي بالبيت. قال الإمام القرطبي: إنها لم تطف بالبيت، قال لاشتراط الطهارة في الطواف، قال لاشتراط الطهارة في الطواف، قالوا لأنه يشترط الطهارة في الطواف والحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت. طبعا اشتراط الطهارة في الطواف من الحدث الأكبر والحدث الأصغر هذا في منازعة، خاصة من الحدث الأصغر في منازعة بين أهل العلم ويحتاج إلى دليل، وشيخ الإسلام ابن تيمية من أحسن من فصل في هذه المسألة وبين أن الطواف لا يشترط له الطهارة الكاملة، يعني لا يشترط له الوضوء. الطواف بين فيها أن الطواف لا يشترط له الوضوء، فمن طاف على غير وضوء فطوافه صحيح. ويأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في باب مستقل ما يتكلم عن الطواف وأحكام الطواف، أن الطواف لا يشترط له الطهارة الكاملة، ولم يرد نص صريح صحيح في اشتراط الطهارة الكاملة للطواف، إنما هنا في الحيض ورد نعم المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، قال غير أن لا تطوف بالبيت. طب هي تقول لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ قالوا لأن مشروعية السعي بين الصفا والمروة يكون على إثر الطواف، فهي لم تطف بالبيت لأن السعي بين الصفا والمروة يكون بعد إيش؟ بعد الطواف. فأجلت الطواف والسعي، أجلت الطواف والسعي حتى تطهر. فلما طهرت فعلت فعلا، طافت وسعت. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: انقضي رأسك، يعني حلي شعرك، وامتشطي، سرحي شعرك بالمشط. وفي هذا جواز تسريح المحرم شعره بالمشط، ويجوز للمحرم أن يمتشط ولا بأس، لا مانع أن يمتشط المحرم، لا بأس بذلك. قال: وأهلي بالحج، أهلي بالحج، لأنها كانت فسخة الحج إلى عمرة، فقال: أهلي بالحج، يعني أدخلي الحج على العمرة، فتصبح رضي الله عنها قارنة بعد أن كانت متمتعة. وهذا جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف، لذلك إذا كان قبل الطواف بصير مثلا القارن يحول يصير متمتع، والعكس متمتع يصير قارن ونحو ذلك، لا بأس. ما دام ما طاف بالبيت يجوز، يعني لا يشترط عقد النية فقط عند الميقات، يعني يجوز تحويل النية بعد الميقات، تحويل النية وتغيير النية يجوز أن يكون بعد الميقات، لكن بالإجماع قالوا قبل الطواف، قبل الطواف بالبيت، قبل ما تطوف بالبيت كانت رضي الله عنها وارضاها متمتعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصير قارنة لأجل الحيض الذي طرأ عليها. قال: ودع العمرة، دع العمرة إيش يعني؟ أتركي أعمالها، أتركي أعمال العمرة، لأنها تدخل في الحج، هذا المقصود دعي العمرة، لأنها تدخل في أعمال الحج، ودع العمرة لأنها تدخل في أعمال الحج. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: ففعلت. طبعا قولها دع العمرة وتدخل في أحكام الحج، القارن أيها الإخوة، القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعني هو أدخل الحج في العمرة. المفرد كذلك بطوف طواف واحد وبسعى سعي واحد، اسمه مفرد، بطوف طواف الإفاضة وبسعى سعي الحج، المفرد والقارن كذلك يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، يكفيه. طب ما نقول احنا قرن بين الحج والعمرة، أدخل الحج على العمرة ويكفيه طواف واحد وسعي واحد فيهما جميعا، ولذلك قال: ودعي العمرة، ليس المقصود دعيها بحالها، لا، دعي العمرة، أي في رواية يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني أنت تحجي قارنة يكفيك طواف واحد ويكفيك سعي واحد. وفي رواية قول: كوني في عمرتك، يعني ما قوله دعي عمرتك، أي أنك ستبقين في العمرة، حج مع عمرة، وهذا هو القران. فالقارن طواف واحد وسعي واحد، المتمتع عليه كم طواف؟ عليه طوافان وسعيان، يعني يسعى سعيين ويطوف طوافين، لأنه عنده طواف العمرة وطواف الحج، وعنده سعي العمرة وسعي الحج، فالمتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين. طب والمفرد يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. قالت رضي الله عنها: ففعلت، أي فعلت ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تركت هذه العمرة وأهلت بالحج. فلما قضينا الحج أديناه بإتمام، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر، من هو هذا؟ أخوها، أرسلها مع أخيها إلى التنعيم، إلى التنعيم. التنعيم يا إخواني خارج مكة، هو مكان خارج مكة على بعد 4 أميال منها، هي أقرب نقطة من مكان عائشة إلى الحل. هل التنعيم ميقات؟ هل التنعيم اللي هو بيسموه ميقات عائشة، مسجد عائشة، هذا صار مسجد عائشة لأن عائشة أحرمت من التنعيم. الآن الذين في مكة كيف يحرمون بالعمرة؟ كيف يحرمون؟ قلنا يخرج لا بالحج، يحرمون من بيوتهم. تبعوا، أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم لكن يحرمون بالعمرة من خارج مكة فقط، يخرج خارج إلى خارج مكة إلى أرض الحل ثم يرجع ويعمل عمل العمرة. إذن بالحج قال النبي قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من بيوتهم، هذا في الحج. نعم، ذلك أهل مكة، احنا استبقنا الأمر، أهل مكة ليس لهم إلا الإفراد، ليس لهم إلا أن يحجوا إيش؟ مفردين، يعني ما عندهم مش تمتع أصلا. الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة، فقالوا أهل مكة ليس لهم إلا الإفراد، يعني ليس لهم أن يحجوا إلا مفردين، لأنه يحرم من بيته أصلا، فبحرم يحرم من بيته بروح على التروية يوم التروية، معلش طواف قدوم، طواف قدوم للذين يأتون من خارج مكة بطوفوا طواف القدوم، لكن هم من أهل مكة أصلا، فيوم التروية يحرم ويذهب إلى منى وتسعة يقف بعرفة وبعدين عشرة بيرمي الجمار وبعدين يطوف طواف الإفاضة وبسعى سعي الحج ويقوم بأعمال الحج الباقي على طواف وسعي واحد، لا يحج إلا مفردين أهل مكة، هذا في الحج. لكن في العمرة أهل مكة من أين يحرمون؟ يذهبون إلى خارج مكة. الآن التنعيم ميقات لهم؟ لا، ليس ميقاتا، العبرة بالخروج إلى أرض الحل في أي مكان. ولذلك العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أبي بكر أن يخرج إلى بعائشة إلى التنعيم لكأنها كانت أقرب نقطة عندهم للحل، وإلا من كان في مكان آخر فأقرب نقطة بالنسبة له مثلا يكون الجعرانة، فهو يخرج إلى الجعرانة، أقرب مكان للحل يخرج إلى الجعرانة ويحرم منها ويرجع. يعني أهل مكة أي مكان خارج الحرم، مش شرط يروح على التنعيم، يخرج فقط من أرض اللي الأرض الحرام، يخرج يلبس ملابس الحرام، لبيك اللهم عمر، ويدخل يلبي ويطوف ويسعى. فإذا أهل مكة في العمرة يخرجون خارج أرض الحرم، في الحج يهلون من بيوتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أرض التنعيم، إلى التنعيم. قالت فاعتمرت، يعني أحرمت بها وأديت أعمال العمرة. هي رغبت أن تحرم بعمرة مفرد بعد فراغها، يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يذهب معها لتحرم بالعمرة، أن لتحرم بالعمرة وترجع تعتمر مرة أخرى؟ لما؟ لأنها قالت يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. طبعا استشكل العلماء هذه المسألة، هي إيش قالت؟ قالت الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. نحن علمنا أنها حجة إيش؟ قارن، صحيح؟ حجة قارن، فكيف تقول الناس يرجعون بحج وعمرة وهي أصلا أدخلت الحج على العمرة؟ فكيف تقول أنا أرجع فقط بحج والناس يرجع بحج عمرة؟ طبعا هذا دعا بعض العلماء أن يقول لا، هي حجة مفردة، يعني فقط الحج، حجة مفردة، ولكن أصح أن يقال إنها أرادت عمرة منفردة غير عمرة الحج، يعني يرجعون بحج وعمرة لأن أكثرهم قد تمتعوا فاعتمروا بعمرة إيش؟ منفردة، ثم بعد ذلك أحرموا بحج منفرد بعد ذلك، فهم تمتعوا وتمتعوا بالعمرة إلى الحج فأحرموا بعمرة وأحرموا إيش؟ بحج. أما أنا فأدخلت الحج على العمرة، فهي تقول أنا أرجع فقط بحج والحج أدخلت على العمرة، أريد أن أعمل عمرة منفردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فأحرمت، وقال هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك. إذن أيها الإخوة، هذا هو الظرف الخاص الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه اعتمار من جاء إلى البيت الحرام ثم يخرج خارج أرض مكة ويحرم مرة أخرى بالعمرة. هذا بخلاف ما يفعله عامة الناس اليوم لما يذهبون إلى مكة، فتجد الواحد يعتمر مرة ثم يذهب إلى التنعيم ويكرر عمرة مرة أخرى، يذهب للتنعيم يكرر عمرة مرة ثالثة، وهكذا يفعل. طبعا هذا خلاف فعل الصحابة، وقد شنع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الزاد على من فعل هذا الفعل، وبين أن هذا ليس من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر الإحرام بالتنعيم لعائشة في حالة خاصة، فامرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة والله فعلا تذهب وتأتي بعمرة لا بأس، لكن كل واحد يصير يذهب ويحرم من التنعيم ويرجع، كل واحد يذهب ويحرم من التنعيم ويرجع، هذا لم يفعله الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، بل لم يعلم من سيرتهم أنهم كرروا أكثر من عمرة في سفرة واحدة، ما علم من سيرة الأصحاب رضي الله عنهم أنهم كرروا أكثر من عمرة في سفرة واحدة، ما علم. ائتونا بصحابي واحد اعتمر ثم بعد ذلك ذهب للتنعيم وأتى بعمرة أخرى، وأتى بعمرة ثالثة، هاتوا الصحابي واحد، لن تجد لن تجد. لذلك أيها الإخوة الصحيح أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم يفتي بجواز ذلك ويحتج بحديث عائشة، لكن الأصل كل خير في اتباع من سلف، فالأصل نتبع السلف فيما فعلوه، وخير السلف الصحابة. هل فعلوا هذا؟ هل فهموا جواز تكرار العمرة؟ طبعا ذكرنا في البداية أن محمد بن سيرين ذهب إلى كراهة الاعتمار أكثر من مرة في السنة، نشوف هذا القول، مش فقط تكرار العمر في نفس السفرة، ذهب إلى كراهة أن يعتمر المسلم أكثر من مرة في السنة، قال في السنة يعتمر مرة واحدة. طبعا وقلنا هذا القول يعني لا اعتبار له مع الترغيب بتابع بين الحج والعمرة بتكرار الحج والعمرة، لكن بشرط أن يفرد كل عمرة بسفرة. بعضهم يقول لا أنا برجع طيب لميقات ذي الحليفة، أرجع لميقات ذي الحليفة وأحرم هنا، يقول له أصلا مش ميقاتنا ميقات ذي الحليفة، نحن أهل الشام مش ميقاتهم ميقات ذي الحليفة، فليست عبرة بذلك، العبرة أنك خرجت من دويرة أهلك هنا إلى بيت الله الحرام، الأصل أن تأتي بعمرة واحدة وتستغل الوقت بالطواف والذكر والصلاة وإكثار من النوافل هنا والدعاء ونحو ذلك. أما تكرار العمرة فالأقرب أنه ليس بمشروع، وهذا شيء خاص لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن كان على شاكلتها، قالت رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة ثم حلوا، يعني خرجوا من العمرة بالحلق أو التقصير ثم أحرموا بالحج مرة أخرى، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى منى. هؤلاء من هم؟ المتمتعون صح؟ طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، طافوا سعوا ثم حلوا حللوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، بعد أن رجعوا يعني اليوم العاشر طافوا طواف آخر اللي هو طواف إيش؟ الإفاضة، اللي هو طواف الحج، طافوا طواف الحج يوم إيش؟ يوم النحر. قال بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة اللي هم من هم هؤلاء الذين جمعوا الحج والعمرة؟ القارنون صحيح؟ قال فإنما طافوا طوافا واحدا. شوف هذا الدليل أن القارن يكفيه طواف واحد ويكفيه سعي واحد. ونقف إن شاء الله مع الروايات الأخرى في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.